من غير حاضرة عند العقد ليست مشاهدة، يعني مثلا عندي فد حاجة، فد كتاب، فد مثلا ثلاجة، صوفة، أي شيء، فد سلعة موجودة في المخزن في البيت مثلا وأبيعها. فطبعا هنا لما أبيع الحاجة الذي عندي بالمخزن، طبعا هذا المراد البيع الشخصي، يعني عين شخصية، مو كلي بالذمة. الكلي بالذمة خب هذا واضح، لازم يكون شو اسمه معلوم الأوصاف، وطبعا هذا هو قطعا غير مشاهد، لأنه ما يحتاج أن يقول خياره، لأن هو أساسا الشيء الكلي في الذمة هو في الذمة، مو فد عين خارجية موجودة حين العقد حتى أنا البيع يكون إلها. فالمقصود هنا بيع العين شنو؟ الشخصية الخارجية. فإذا تارة العين موجودة، مثلا أقول بعتك هذا الكتاب بدينار، والمشتري شنو؟ يشاهدها، واضح؟ يعني يشوفها فيقبل، أو هذه القطعة من الأرض مثلا، أو هذه العباءة. وهنا بهيك حالة طبعا إذا كانت من المكيل والموزون لازم معلوم مقدارها من حيث الكيل أو الوزن، وإذا معدود من حيث العدد. فالمهم لازم إذا كان مشاهدة، لكن إذا باع عينا ليست موجودة حاضرة عند العقد يراها الطرفان، فبهيك حالة لازم تذكر شنو جنسها ووصفها. فما يصير يقول لبعتك الحب مثلا الموجود، لازم يكون حنطة، شعير، أو مثلا القماش أو كذا. فلا بد من ذكر الجنس، والمراد بالجنس طبعا مو الجنس الاصطلاحي اللي بالمنطق اللي جنسه نوع فصل، لا، الجنس يعني نوع أو جنس، يعني ما يتميز به المبيع عن غيره من الأجناس، واضح، أو من الأنواع، يعني ما يكون شو اسمه مميزا للغير، مثل ما يعبر عنه حنطة مثلا لا يجعله مردد، فيقول حنطة مثلا روز، إبريسم، أي شيء، واضح. هذا أولا. والوصف، لأن احنا ندري الأجناس أو أنواع المواد السلع يعني إلها أيضا أنواع تختلف القيمة بمن باختلافها، يعني بعض المواصفات إلها دخل في زيادة القيمة، فلا بد من بيانها، واضح. يعني لابد أن يذكر الجنس مثلا إذا كان حنطة كذا، والوصف الذي له مدخلية في زيادة القيمة ونقصانها، هذا واضح. فحتى إذا طلعت كما يعني هذا المشتري راح يشتريها على من؟ على الوصف، توصف له بأنها من هذا الجنس وبهذه المواصفات المعينة. فإذا تبين هذا اللي يعبرون عنه بخيار الرؤية، وأحيانا يعبرون عنه خيار تخلف الواصف، وهذا يسموه خيار الرؤية لأنه أحيانا يعتمد على رؤية قديمة، فيقول له يشتريها على أنها بنفس المواصفات التي كانت عليها شنو عند رؤيتها، عند الرؤية السابقة، يعني هو الآن ما موجودة حين العقد أمامه لكن رآها سابقا. فهذا طبعا الرؤية السابقة هم يغني عن ذكر الوصف، لكن إذا تبين أنها ليست على نفس المتبدلة، ليست على المواصفات التي كانت عليها عند الرؤية، هم من حقه أن يفسخ، وهذا هو يسموه خيار الرؤية. وعبر بخيار الرؤية هذا إما لأجل عدم رؤيتها عند البيع، وإنما اعتمد على المواصفات المذكورة وتبين على خلافها، أو اعتمادا على رؤية سابقة وتبين أنها على خلاف المواصفات التي كانت عليها عند الرؤية. وأحيانا يعبرون عن هذا الخيار بخيار تخلف الواصف، يعني إذا وصفت بأنها على نوع معين وتبين أنه على خلاف ما وصفت، حتى لو كانت حاضرة هذا هم يدخل بي. كما لو واحد مثلا اشترى حاجة قال له هاي شنو صناعته، قال له يابانية، فهو اشتراها بهذه المواصفات، يعني على أنها صناعة شنو يابانية، تبين لا صينية مثلا، فهذا هم من حقه شنو أن يفسخ، لأنه اشتراها بهذا الشرط على أن تكون صناعته مثلا بهذا اليابانية، فتبين على خلاف الوصف. على كل، فهذا الخيار هم يعني مما يلحق بالبيع، من يلحق بالخيارات الأخرى. قال ويلحق بذلك خيار الرؤية، وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس، ونريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، مو الجنس الاصطلاحي، يعني اللفظ الذي يشترك فيه أفراد كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريس، واضح؟ فيقول لبعتك مثلا الحنطة الموجودة في المخزن اللي وزنها 10 كيلوات مثلا، ويذكر مواصفاتها، واضح؟ فلا بد يذكر الجنس، جنس المبيع، مو يقول لحب مثلا الحب الموجود في المخزن أو الطعام من دون أن يذكر جنسه، واضح؟ لا بد أن يبين الجنس. قال بل كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريس، وإلى ذكر الوصف، فيفتقر إلى ذكر الجنس وإلى ذكر الوصف، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس، فلازم يجيب لفظ يفرق بحيث يميز هذا الفرد عن غيره من أفراد ذلك الجنس، واضح؟ اللي قيمته يختلف طبعا، كالصرابة في الحنطة، الصرابة يعني الخشونة والكبر، فلأن حب الحنطة أحيانا بعضها يكون صرب يعني غليظ وخشن، نسميه احنا كبير خشن، يعني يصير حب كبير خشن، هذا يقولون صرب، والدقيق الدقة عكس الصرابة، يعني يصير حب شنو صغير ناعم نسميه. فالمهم لازم، لأن احنا ندري أن الحنطة الصرابة والدقة بشنو يختلف المالية، يعني هذا الحنطة اللي الحب مالها غليظ وسمين خشن وكبير، هذا يختلف قيمته عن الحب الشنو الدقيق الصغير، واضح؟ فلازم يبين هل أنه حب من النوع، ومثلا في زماننا هذا إذا كان من مناشئ مختلفة اللي متوفر همينة يبيع، وكان كل واحد إلى قيمة كما في هذا الزمان، واضح، لأن المناشئ تؤدي إلى اختلاف القيمة، فمثلا أحيانا يكون حب مثلا إذا كان ما عندنا محلي مثلا، فمثلا هل هو حنطة برازيلية مثلا أسترالية كذا، كل واحدة لها قيمة، أو مثلا كونها نوعيتها من الدرجة الأولى من الثانية رديئة جيدة، فالمهم هذا كله لازم شنو يذكر، لأن هذه المواصفات لها دخل بمن بزيادة القيمة أو نقصانها، واضح؟ فلا بد أن تذكر، يعني إذا بيع شيئا في الخارج من دون مشاهدة لا بد أن يذكر جنسه وأوصافه، واضح؟ التي إلها مدخلية بالقيمة. قال وإلى ذكر الوصف، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة. طبعا الصرابة، العفو أنا قلت الخشن اشتبه، لا الحدارة الخشن حدر، الصرابة عفوا هو عدم الشوائب، عدم وجود خليط، عدم الخلط بغير، يعني الحنطة وكل الحبوب أحيانا يكون وياها شنو بعض الشوائب، مثل الرز يكون هذا وياه حب صغير يسموه دينان، الحنطة هم يعني إلى تسمية، أكو فد حب أسود صغير يصير من الشوائب والخليط يكون بالحنطة إلى اسم، هسه أنا راح من بالي. المهم فهذا يؤدي إلمن إلى انخفاض القيمة. فالصرابة معناه الخلو من الخلط والشوائب، الحنطة الصافية الخالصة التي ليس فيها شنو خليط أو شوائب. الحدارة هو الشنو؟ هو بلي لا الحدارة شنو قلنا؟
الخشن
أحسن. فالصرابة كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة. فالصرابة هو الخلو من الخلط والشوائب، الحدارة هو شنو؟ الكبر. أها كبر الحبة وغلظها، إذا كان الحب غليظا كبير يقولون حدر، وإذا صغير يقولون دقيق. الدقة واضح دقيق صغير يعني من الصغر. فهذا هو بالنسبة إلى هذا أمثلة طبعا للأوصاف، يعني الحنطة واضح، الحنطة إذا بها شوائب بها خليط تكون قيمتها أقل، مثلا الكيلو مالها سعر أقل. أما إذا صرب يعني خالية من الشوائب والخلط تكون أكثر، ونفس الشيء إذا كانت حذرة أو دقيقة. هذا واضح. فقال وإلى ذكر الوصف، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة. واضح شنو الصرابة؟ الصرابة شنو قلنا؟ الخلو من الخلط أو الشوائب. الحدارة شنو؟ كبر الحب وغلظه، يكون الحب غليظا كبيرا. الدقة هو الصغير. ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه، يعني عند ارتفاع الوصف. فكل وصف إذا كان عند ارتفاعه يثبت الجهالة في ذلك المبيع، يعني يصير المبيع شنو؟ مجهولا مرددا بين شيئين أو أكثر، كل منهما يختلف قيمته عن الآخر. فهذا يجب ذكره، أي وصف مثلا من الوزن، العدد، الكيل إذا كان من المكيل، مثلا اللون إذا كان إلى مدخلية في القيمة، المنشأ كما ذكرنا كونه ياباني صيني. فالمهم أي وصف إذا كان عدم ذكره أو ارتفاعه يؤدي إلى الجهالة في المبيع، يصدق على المبيع أنه باعه شيئا شنو مجهولا من هذه الناحية. ما يندرى باع برازيلي أو صيني مثلا، كل واحد إلى قيمة، بلي بهيك حالة يجب ذكره. نعم إذا كان عدم ذكره لا يوجب الجهالة، ما بي لا يجب ذكره، واضح؟ ما بي إشكال أن لا يذكر، هذا واضح. قال ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع، في المبيع الذي وقع عليه العقد عند ارتفاعه، عند ارتفاع الوصف. فإذا كان هذا الوصف ارتفاعه أي عدم ذكره يوجب ماذا؟ يوجب جهالة المبيع، يوجب جهالة ذلك المبيع الذي وقع عليه العقد، فهذا يجب ذكره ويبطل العقد مع عدم ذكره، لأنه باعه شيئا شنو مرددا. لأنه لما باع حنطة مثلا قال له عندي 10 كيلوات حنطة في كيس بالمخزن في المكان، هاي بعتك إياها ب10 دنانير. قال قبل زين، الحنطة مثلا نوعين، الحب الخشن أغلى من الناعم مثلا، فهنا إذا تبين خشن يقول لك هذا أنا لبالي ناعم، أو لو أدري بي خشن ما أبيع مثلا، البائع يقول أو المشتري. فبالنتيجة هذا يؤدي إلى جهالة المبيع، وكل واحد إلى شنو قيمة. نعم إذا كان إطلاق العقد ينصرف، أو مثلا ولو من حيث قرينة القيمة ينصرف إلى مثلا 10 دنانير، واضح هذا من النوع الدقيق، مثلا الخشن ما حد يبيع سعره كلش أغلى مثلا، فلعله هناك قرائن تصرفه إلى هذا، بلي ماكو إشكال يعتبر كالمذكور. أما أن يبقى مرددا بين نوعين أو وصفين أو أكثر فهذا باطل لا يصح. قال ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه أو عند عدم ذكره ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما الشرطين منه الجنس والوصف فإذا أخل بالشرطين لم يذكر الجنس ولا الوصف أو لم يذكر أحدهما العقد يبطل ويصح مع ذكرهما مع ذكر الجنس والوصف الذي له مدخلية في زيادة القيمة أو الوصف الذي عدم ذكره يؤدي إلى الجهالة فيجب ذكره قال بني ويصح مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا لأن بعد الرؤية ما تكون مهمة ليش؟ لأن المواصفات ذكرت يعني ذكر الجنس والمواصفات اللي إلها دخل بمن بزيادة القيمة أو بعبارة أخرى المواصفات التي عدم ذكرها إهمالها يؤدي إلى الجهالة هذه ذكرت فالمبيع صار شنو؟ معلوم بعد قال له أنا عندي حنطة من النوع البرازيلي مثلا من الحب الخشن أو الناعم 10 كيلوات في الكيس أبي موجودة بالمخزن بعتك إياها فهذا هم قبل فهنا لما ذكرت الأوصاف بعد ماكو فرق يعني يصح على كل حال سواء كان البائع والمشتري رأيا هذا من قبل أو لم يرياه وسواء أو أحدهما رآه والآخر لم يره ماكو إشكال بالنتيجة الوصف لما ذكر فبعد هذا صار معلوما واضح قال سواء كان البائع رآه دون المشتري يعني البائع كان رآه والمشتري لم يره أو بالعكس المشتري رآه البائع لم يره أو لم يرياه جميعا ماكو فرق رآه أحدهما أو لم يرياه جميعا الوصف قد ذكر صريحا في العقد فبعد البيع صحيح طبعا لم يرياه جميعا شلون يصير وصف بأن وصفه لهما ثالث قد يكون أصلا البائع ما شايفه ولا المشتري شايفه لكن اعتمد البائع على من؟ على وصف شخص ثالث يعني هو شايفه وقال يا بهاي الحنطة وزنها كذا من النوع الكذا ذكر أوصاف باعه البائع على المواصفات التي شنو ذكرها هذا الشخص الثالث الذي رآها البائع قد يكون ما شايفها أصلا ما يدري بها شلون وصفها والمشتري هم ما شايفها أصلا لكن اعتمد على من؟ على وصف ثالث مثلا البائع عند عامل عند فلاح هو الذي ذكر أوصافها وباعه على الأوصاف التي ذكرها هذا الشخص الثالث هذا الفلاح أو العامل مثلا هذا هم صحيح أو لا المشتري ذكر أوصافه والبائع باعها على هذا الوصف الذي ذكره المشتري هو شايفها البائع ما شايفها أو بالعكس المشتري شايفها وذكر الأوصاف البائع شايفة ذكر الأوصاف المشتري ما شايفها بالنتيجة ماكو فرق إذا ذكرت الأوصاف صح هذا البيع سواء كان الذي رآها هو البائع دون المشتري أو المشتري دون البائع أو لا كلاهما لم يريا وصفها شخص ثالث وتم البيع على المواصفات اللي ذكرها هذا الشخص الثالث واضح؟ فهنا البيع صحيح ماكو إشكال قال بلي ويصح مع ذكرهما ذكر الأمرين وهو الجنس والأوصاف سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث فإن كان المبيع على ما ذكر إذا تبين المبيع مطابق للمواصفات التي ذكرت فالبيع لازم بعد ما ليس لأحد الطرفين شنو الحق في الفسخ وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه. وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار لمن؟ للبائع. وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما. واضح؟ وهذا واضح، لأنه إذا افترضنا أن البائع وصفه مثلا وهو قد رآه، لكن اشتبه بالمواصفات أو كان اعتمد على وصف قديم ذكره تبين الوصف غير شكل، فالمشتري هنا من حقه أن يفسخ. ليش؟ لأنه الوصف من قبل البائع للمشتري، والمشتري تبين شنو؟ مو يعني اشترى ما ليس شنو؟ على الأوصاف. فهنا الخيار لمن؟ للمشتري دون البائع. واضح؟ أما إذا بالعكس المشتري كان قد رآه ووصفه، تبين شنو؟ على خلاف الوصف الذي ذكر المشتري، مثلا قال له يا بالحنطة مالتك، هو مثلا فلاح العامل اللي شايف الرباع، قال له وصف له اياه بشكل شنو؟ مو صحيح، انطاه اوصاف منخفضه، قال له نوعها ناعم شكلها كذا، فالحنطه مالتك مثلا مو صافيه، هذا انباعها. بعدين تبين لا، ما ذكره المشتري من المواصفات، فهنا الخيار لمن يكون؟
للبائع،
لانه باع ما لم يشاهده على مواصفات ذكرها المشتري وتبين على خلاف ذلك، فمن حقه شنو؟ ان واذا لم يرياه الخيار لهما، كما لو اعتمد على ثالث أو على رؤية قديمة مثلا كالمثال الذي ذكرناه سابقا مثلا، يعني اللي احنا قلنا قد يحصل مثلا في عقار، المثال تذكرون اللي ذكرناه قبل، يعني مثلا واحد رايح، أنا مثلا عندي في البيت بالنجف أو في مدينة رايح، رحت للهند صار في 20 سنة ما شايفه، وهذاك مين نفس الشيء ما شايفه، فبعته على من؟
على الرؤية،
على أنه بالوصف الذي رأيته أنا وهو المسلم يقول لي أنا شايفها اشتريتها، أو أنا وصفت الهياء على مواصفاتي، بالنتيجة لما أجيت وإذا تبين لا المواصفات متغيرة، البيت كان في داخل مثلا فرع بدولاب ضيق، الآن صاير شنو؟ على الشارع العام، صاير فصاير قيمته هواية، وين فرق؟ أنا بعته على أنه عبدالان هو المشتري ترى هالشكل، تبين شنو؟ صاير على شارع عام صاير. فالمهم المواصفات متغيرة، مو على المواصفات التي ذكرتها أو وقع عليها العقد، يعني على رؤية سابقة، فبهج حالة من حقي شنو؟ أن أفسخ العقد. يعني أقول له أنا بعتك إياه، أنا كنت متصور نفسه بده، وقلت لك أنا أعطيتك أوصاف بده، والله أنت بعين لا أمي، هذا على شارع تبني أبيعك إياه بهذا السعر، أنا ما أقدر. واضح؟ فالمهم يعني هنا تجري خيار الرؤية كما يجري لعله حتى خيار الغبن مثلا، إذا كان هناك غبن، فبالنتيجة وهو لا يعلم بالقيمة. فالمهم إذا تبين على خلاف الوصف ولم يكن رؤية حالية، إن أنا من حق الطرف الذي لم يرى أن يفسخ. واضح؟ قال فإن كان المبيع على ما ذكر، يعني مطابق للمواصفات المذكورة بالعقد، فالبيع لازم. وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه. وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما. واضح أخو بالمسألة بعد؟ ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف، لأنه لتبعض الصفقة. فهنا كما قلنا إذا رأى جزء من الضيعة، بستان مثلا، ضيعة تدرون شنو؟ أرض زراعية، بستان كبيرة، فهو رأى قسم منها ووصف له شنو؟ القسم الآخر، قالوا له القسم الآخر مثل هذا اللي أنت رأيته، أو ذكرت له أوصاف وتبين لا ليست على ما وقع عليه العقد. مثلا قالوا له مثل هذا تبين مو مثله، أو ذكروا له في الأوصاف تبين شنو ليست مطابقة لما ذكر. فهنا من حقه أن يفسخ في الجميع، مو فقط في الجزء الذي وصف له وتبين لا، الجزء الذي رآه ما يحتاج بعد، هو شايفه يعني اشتراها بهذه المواصفات اللي هو جاي يشوفها بعد، واضح. لكن في الجميع من حقه أن يفسخ، لأنه هو بيع ما شاهده وما وصف صفقة واحدة، فإذا تبين فيما وصف له غير مطابق فله الفسخ في الجميع. واضح المسألة؟ قال بلي، ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الواصف، إذا لم تكن هذا الجزء الذي وصف له على الواصف، هذا واضح. الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة. الأول في النقد والنسيئة. النقد شنو معناه؟ يعني أن يكون الثمن معجلا، يعني يدفع الثمن نقدا أي بدون تأخير حال العقد. النسيئة لا، البيع يكون مشروط بمن؟ بتأجيل أداء الثمن، يعني كما نقول يبيع بالدين، يعني المشتري يشترط تأجيل أداء الثمن لفترة، فهو يقبض المبيع ويدفع الثمن إيش وقت؟ بعد مدة يقع عليها الاتفاق في العقد. وضع المبيع هذا نعبر عنه بالبيع النسيئة. وفي مقابلة ما راح نجي بيع السلم، والذي بالعكس يكون الثمن نقد والمبيع شنو مؤجل، هذا يسموه بيع سلم. أما النقد لا، يكون كلاهما شنو حال، يعني الثمن حال والمبيع هم حال يسلم الهياء، واضح. وطبعا إطلاق العقد يقتضي ذلك، يقتضي النقد، يعني يقتضي تعجيل الأداء بالنسبة إليهما معا، كلاهما هم ين المبيع وهم ين شنو الثمن. فإذا قلت لبعتك الكتاب بدينار، يعني أسلمك الكتاب فورا حين العقد حالا، أحسن. وأنت متسلمني الدينار فورا، يعني ماكو تأجيل لا في تسليم الثمن ولا في تسليم المبيع، لا تأجيله إذا أطلق العقد. فالإطلاق ينصرف لمن؟ إلى كونه حالا في، يعني إلى كون الأداء بالنسبة إلى الثمن والمبيع حالا في كليهما، واضح. قال من والنظر في أمور ستة. الأول في النقد والنسيئة. من ابتاع متاعا مطلقا، اشترى متاعا مطلقا، المطلق يعني شنو؟ يعني لم يشترط التأجيل لا في أداء الثمن ولا في أداء المبيع. فإذا بيع مطلقا الإطلاق يقتضي شنو؟ التعجيل، كما لو اشترط التعجيل مخب واضح، هذا بعد هنا التعجيل شبي مصرح به بعد، واضح. فالإطلاق ينصرف المن إلى التعجيل، هذا واضح. قال من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا، يعني في الوقت في الحال معجلا ماكو تأخير، واضح. كان الثمن حالا وإن اشترط تأجيل الثمن صح، وهذا الذي نعبر عنه بمن؟ بالنسيئة. النسيئة معناه اشتراط تأجيل الثمن، تأجيل أداء الثمن، فالمشتري لا يؤدي الثمن حالا عند العقد، بل شنو؟ ها يؤديه بوقت بعد مدة وقع عليها الاتفاق بالعقد، واضح؟ يعني اشترط المشتري عندما قبل بالشراء، قبل بشرط أن يؤجل الأداء مثلا لمدة شهر، أو على شكل أقساط مثلا أسبوعية أو ما إلى ذلك. فالمهم إذا كان في العقد اشترط تأجيل الثمن فهذا البيع شو نسميه؟
نسيئة.
واضحة المسألة؟ وصحيح طبعا قال وإن اشترط تأجيل الثمن صح ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان كما ذكرنا سابقا. فإذا اشترط التأجيل لازم الأجل محدد، إيش وقت؟ بعد شهر، بعد أسبوع، بفلان يوم، المهم لازم يكون الأجل مضبوط ومحدد لا يحتمل شنو؟ الزيادة ولا النقصان. مو مثلا يقول لك أدفع لك الثمن عند مجيء الحاج أو عند رجوع زيد من سفره أو عند حصول الأمر الفلاني، عندما أبيع مثلا، كما بعضهم يقول له هذا ما يصح، لازم يخلون مدة، واضح؟ بعضهم يقول يا أشتري منك بدين أدي لك شو وقت؟ لما أبيع السلعة مالتي عند حاجة عارضة لعد من أبيعها يصير عندي فلوس أعطيك، هذا التأجيل باطل كما هسه سنرى. يعني ما معلوم شو وقت يبيع، يجوز بعد يومين يبيع، يجوز بعد شهر يبيع، واضح؟ فالمدة غير معلومة، المدة اللي يسدد بها أو عند رجوع زيد أو عندما مثلا يعطيني فلان ديني أطلب واحد وهسه معسر ما عندي أقول له من يرجع لي ديني، شنو من يرجع لي هذا ديني، شو وقت يرجع، يجوز هاليوم يجوز بعد شهر، شمد، واضح؟ فهيك أجل هذا غير صحيح، لابد أن يعين، هذا واضح. فالأجل لابد أن يكون معينا. قال ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان. فلا بد يقول له مثلا أسدد لك الثمن بعد 5 أشهر مثلا أو بعد شهرين، أو مثلا يعين يوم يقول له في واحد مثلا رمضان، واضح؟ أو في 5 مثلا شعبان أو هكذا، يحدد وقت معين، هذا واضح. أو مثلا يقول له بشكل أقساط على 10 أقساط مثلا، من الآن إلى 10 أشهر في كل رأس شهر أدفع لك 10 الثمن. فالمهم لازم يكون شنو هذا كله صحيح. يعني لازم يكون يتعين شنو وقت التسديد، يعني وقت التسديد في أول الشهر لمدة 10 أشهر، كل شهر في رأس كل شهر أو في اليوم الأول من كل شهر أسدد 10 الثمن، أو في اليوم الخامس من كل شهر، واضح؟ بشكل أقساط مثلا، هذا هم صحيح. أما أن يجعل الأجل مرددا، لا، العقد باطل والأجل باطل ويبطل العقد. فمثلا يقول لمن يجي زيد أو لمن أبيع السلعة مالتي ولمن الله يرزقني بعضهم، لا طبعا هذا مو صحيح، يعني الأجل مو صحيح، واضح؟ قال ولا بد أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان، ولو اشترط تأجيل الثمن أو ولو اشترط تأجيل الثمن ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع شنو؟ باطلا. فإذا اشترط تأجيل الثمن المشتري قال يا بأقبل البيع أشتري لكن بشرط أن الثمن يبقى مؤجل في ذمتي، الآن ما عندي أنطيك، بعدين من يصير عندي مثلا، اشترط ما عين أجل، هذا باطل. أو ذكر أجلا شنو غير مضبوط، هم باطل نفس الشيء، كما لو قال عند قدوم الحاج أو عند قدوم المسافر فلان الذي هو مسافر وما معلوم متى يرجع، فبهيك حالة هذا هم أيضا باطل، لازم يعين أجل مضبوط، يتعين بتاريخ معين، مو أنه أجل مردد، هذا واضح. قال كان البيع باطلا ولو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى مؤجل قيل يبطل. هنا طبعا همنا يعني العقد ما يجعل شنو، ماكو إشكال، هسه هو المتعارف بالأسواق مو من هذا النوع الذي قد يكون واحد يقول هذا أكثر البيع باطل، لا، لأن هذا قبل العقد، الإخبار قبل العقد ما يضر، يعني أنا واحد يجي يقول لي يابا أو أعرض أقول يابا اللي يشتري مني هذا الكتاب نقدا يدفع لي بعشرة دنانير، إذا بتأجيل مثلا ب12 أو مثلا كل ما المدة إذا لمدة شهر ب11 لمدة شهرين ب12 كل ما يزداد شهر، هذا إلى الآن هو شنو؟ ما ضاع، وإنما مجرد شنو؟ أخبار أخبر بأن السعر هلقد، السعر نقدا هلقد، مؤجل هلقد أو بحسب الأجل، كل ما امتد الأجل ترتفع يرتفع السعر. لكن إلى الأما إذا عقد يعني وقع العقد على أحدهما المردد لم يعين، هذا باطل. يعني كما لو قال بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير نقدا وباثني عشر دينار مؤجلا لمدة شهر، هذاك قال قبلته، فقالوا بأن هذا البيع باطل. ليش؟ يعني لا ينصرف إلى أحدهما، مردد بين شنو؟ هل هو حال بعشرة أم مؤجل باثني عشر؟ أحدهما غير المعين، لأنهم قالوا بأن المردد لا وجود، هذا فد مفهوم ينتزعه العقل، وإلا بالخارج إحنا ما عدنا شنو؟ ما عدنا شيء ثالث اسمه أحدهما، أحد الأمرين، هو لو حال بعشرة لو مؤجل بمن؟ بإثني عشر مثلا. أما أحدهما غير المعين عدنا بالخارج، فشي ثالث اسمه أحدهما غير المعين ما عدنا، فلابد فهذا إحنا ما يصير يكون أحدهما فشي ذهني، لابد يكون الأجل شنو له تشخيص في الخارج، واضح؟ فبل إذا أخبر لا ما بي إشكال، قبل البيع يخبر بأن أبيع بهذا، فمثلا المشتري يقول يا أبا أنا أشتري منك نقدا بعشرة انتهى، صار البيع معين ما صار مردد، صار وقع العقد على يمن على أن الثمن عشرة حالا أو مؤجلا بإثني عشر وقع، فالعقد يقع على أحدهما، هذا هو الغالب في السوق. أما أن يكون مرددا طبعا لا، هذا واضح. فقيل يبطل وقيل لا، أنه ينصرف إلمن إلى أقل الثمنين وأبعد الأجلين لرواية. طبعا القاعدة تقتضي البطلان، لكن أكو رواية مفادها ذلك الأكثر الأصحاب أعرضوا عنها لم يعملوا بها، واضح؟ قال ولو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل، يعني جعل شنو العقد مردد، يعني الثمن مردد بين اثنين أو بين ثمنين، أحدهما مؤجل والآخر حال، طبعا المؤجل يكون أزيد كما هو المتعارف. قال قيل يبطل، قيل يبطل العقد وهو مقتضى القاعدة هذا البطلان، لأن لا يمكن أن نقول لا ينصرف إلى أحدهما. والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين شنو؟ في أبعد الأجلين، يعني ينصرف إلى المؤجل وبمن؟ وبالثمن الأقل. يعني أنا لو قلت للشيخ بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير حال وباثني عشر شنو؟ لمدة شهر، يعني لمدة شهر، فبهتش حالة المروي الرواية قال ينصرف إلى شنو؟ إلى أبعد الأجلين وأقل الثمنين، يعني هذا راح يصير العقد بمن؟ على عشرة، الثمن يصير عشرة ومؤجل لمدة شهر، يعني ينصرف إلى المؤجل مع الثمن الأقل وليس إلى الحال، واضح؟ يعني الثمن يعني نأخذ يعني يعتبر الثمن ثمن الحال والأجل لم يحسن. قال والمروي هذا الرواية هالشكل، قال والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين، ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا. أما إذا باع كذلك يعني بثمنين أحدهما أقل ولكن إلى وقتين، مو أحدهما حال، لأن إحنا المسألة اللي فرضناها أحدهما حال الآخر مؤجل، لكن لا إلى وقتين مؤجلين لكن مختلفين، قال له مثلا بعتك هذا الكتاب باثني عشر لمدة شهر وبثلاثة عشر أو أربعة عشر لمدة شهرين، هذا بلا إشكال يكون شنو؟ باطلا. واضح؟ لأنه هذا على القاعدة باطل وما عندنا. لكن هناك عندنا رواية بأنه إذا باع بثمن مردد بين حال ومؤجل، أحدهما حال أقل والآخر مؤجل أكثر، فالرواية قالت العقد ينصرف إلى أقل الثمنين وأبعد الأجلين، هذا إذا كان أحدهما حال والآخر مؤجل. فإذا عملنا بالرواية هذا وإلا البيع باطل. أما إذا كان بثمنين مؤجلين بأجلين متأخرين يعني مختلفين وليس أحدهما حال، ماكو حال مؤجل لكن بأجلين مردد بين أجلين، وكل أجل إلى ثمن يختلف عن الأجل الآخر، هنا بلا إشكال العقد شيكم باطل. واضح؟ واضحة المسألة. يعني هاي الرواية تخص فقط فيما لو كان أحدهما حال والآخر مؤجل، هذا واضح. قال ولو باع كذلك يعني بثمنين إلى وقتين متأخرين كان باطلا، وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل يعني أجل معين ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل جاز بزيادة كان أو بنقصان حالا ومؤجلا إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه. فإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، مثلا باعه السلعة لمدة شهر الثمن ثم ابتاعه البائع، ابتاع يعني شنو؟ اشترى. البائع نفسه رجع شنو؟ اشترى من المشتري قبل حلول الأجل، قبل أن يحل، كما هذا المعاملة متعارفة في الأسواق وهذه ما بيها إشكال، يعني يبيع الهياء ويشتريها منه شنو؟ نفس البائع يشتريها منه، وهو المتعارف السائل يشتريها منه نقدا بثمن أقل. يعني مثلا أنا كما هو غالبا ما يعني يقول لك أنا أخو أجي أشتغل ما عندي أقرض فلوس أجي أرجع أعطي فلوسي قرضه وأرجعها نفسه، فيجي مثلا إلى صاحب محل يقول له بكم تبيع هذه الثلاجة مثلا لمدة شهرين أسدد لك نقد ما عندي، فمثلا يقول له يابا هذه لمدة شهرين مثلا لنفترض أبيع لك إياها بستمائة دينار، فيقول له يابا اشتريتها فصارت مالته هسه، يقول تشتريها مني نقدا بكم تشتري أرد أبيعها، يقول له بخمسمائة أبيع لك إياها بخمسمائة نقدا، يقول له ما يخالف، فالبائع يرجع يشتريها شنو؟ نقد بخمسمائة، يدفع له خمسمائة. واضح؟ بس خمسمائة مو قرض، اشترى منه هاي الثلاجة اللي هو اشترى، فهذا ما بي إشكال، لكن بشرط أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد، مو أنه يقول له أبيع لك إياها بستمائة بشرط أن تبيع لي إياها نقدا بخمسمائة، بحيث أنه ذاك ما يقدر يأخذها لازم يبيعها بخمسمائة وبعدين يدفع له ستمائة، لا هذا لا يصح، لأن هذا يعني يكون مفاد القرض الربوي، لكن بدون شرط. يعني هو لما باع الهياب ستمائة هو ما عنده مشكلة، خل يأخذها بعد شهرين يجيب له ستمائة، يعني هو إذا يريد يأخذها مستعد يطيه، هو حاطه يبيع، لكن إذا ذاك بإرادته يريد يبيع ومستعد يشتريها بخمسمائة نقدا، هذا ما بي إشكال. واضح؟ يعني البائع المشتري ما ملزم بالبيع، إنما يبيع شنو؟ بإرادته بلي، ما بي إشكال، ليس هناك شرط، بس هو ما يحتاجه، يقول أنا ما أريدها، أنا محتاج خمسمائة أرد أبيع، يعني هذا ما يبيع غير، هو يريد خمسمائة نقد يريد. واضح؟ فيقول لك أنا ما أحتاجه فبلي، هذا ما بي إشكال أن يشتريها منه ويبيع الهياء، كما هو هسا متعارف كثيرا ما يعني يشتري حاجة يبيعها، إما يبيعها على شخص آخر فهذا بلا إشكال جائز، لكن حتى على نفس البائع هم جائز، بس بشرط أن لا يكون ذلك مشروطا. في العقد، واضح؟ فماكو اشكال بعد، هو اذا باعها يقدر المشتري يبيعها لنفس البائع او غيره حالا او بالاجل ايضا باكثر من الثمن باقل، مطلقا جائز اذا لم يكن ذلك مشروطا، واضح؟ قال واذا اشترط تاخير الثمن الى اجل ثم ابتاعه، يعني ثم اشتراه البائع، اشتراه من نفس المشتري قبل حلول الاجل، قبل أن يصير وقت الأداء، جاز بزيادة كان أو بنقصان، ماكو فرق، سواء كان بأكثر من الثمن اللي اشترى أو بأقل، بزيادة كان أو بنقصان حالا أو مؤجلا، البيع الثاني هم يعني اللي بيحم ممكن أن يكون حال أو ماكو فرق، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه، إذا ما كان البائع قد اشترط، وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز، وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا، وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشهرهما شنو؟ الجواز. الرواية اللي قالت يعني رواية تقول بالمنع ورواية بالجواز، لكن الأشهر والذي عليه عمل الأصحاب هو شنو؟ الجواز، وهو الموافق للقاعدة. فإذا حل الأجل، يعني مثلا باع للحاجة، باع له مثلا 10 كيلوات حنطة سلم الهياء لمدة شهر، وصار الشهر الآن يريد يبيع الهياء، إذا يبيع الهياء بعد حلول الأجل بنفس الثمن، يعني بمثل الثمن، هذا خو ما بي إشكال، وكذلك إذا بجنس آخر مثلا باع الهياء من افترض بدولار يشتري منه شنو؟ بدينار، ولو بأكثر قيمة أو أقل ماكو إشكال. أما إذا لا، بعد انقضاء، بعد حلول الأجل ويريد يبيع الهياء بنفس جنس الثمن لكن بأقل أو أكثر، هل يجوز؟ الأشهر بلي أيضا يجوز، وإن كان هناك رواية تقول بعدم الجواز، لكن المشهور لا، الجواز مطلقا، وهو الموافق للقاعدة، لأن بعدية مال تشتراها، يعني أنا هذا اشتريت كتاب من السيد ب10 دنانير لمدة شهر وانقضى الشهر، الآن أريد أبيع الهياء، خذ أبيع الهياء بنفس العشرة جائز، لكن بأقل أو بأكثر أيضا حسب القاعدة شنو؟ الجواز. ورواية هم عندنا بالجواز، لكن رواية أخرى شنو؟ تعارضها تقول بالمنع. ولا على الأقل إذا قلنا أن الروايتان متكافئتين يتساقطا، والأصل يقتضي شنو؟ الجواز، واضح؟ لأن هذا بعد ما لا يبيع بأقل بأكثر ماكو فرق، واضح؟ والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.